بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، توفى سنة 45 وقيل سنة 46 ومئة، عن أبيه توفى سنة 94 التي هي سنة الفقهاء، مات فيها سعيد بن المسيب، هو سعيد بن جبير، هو الله أعلم. نحن لا نقول هي سنة الفقهاء السبعة، قلنا سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. نعم.
أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر.
هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شامخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، أبو إسحاق أبو عبد الرحمن الهذلي المكي البدري المهاجري الحبر البحر الإمام فقيه الأمة وأحد قرائها وأحد محدثيها وأحد من أسلم قديما، كان هو أيضا من أوائل من أسلم. روى الحاكم في مستدركه عنه رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. وشهد ما هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد بعدها كلها، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه علما كثيرا. قصة إسلامه مروية في كتب الحديث وفي كتب السير، روى الإمام أحمد وغيره عنه رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فرى من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن فتسقينا؟ قال: قلت إني مؤتمن. هذا غلام غير مسلم. قال: إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينزع عليها الفحل؟ إذا كانت موجودة مثل هذه فلا لبن فيها. فقال: نعم. قال: فأتيتهما بها. قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا فحفل الضرع، فأتى أبو بكر بصخرة منقعرة، فاعتقل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشاة واحتلبها، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب أبو بكر، قال: ثم شربت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للضرع اقلص. فقلص. قال ابن مسعود: فأتيته بعد ذلك وقلت له: علمني من هذا القول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. قال: فأخذت من فيه 74 سورة لا ينازعني فيها أحد. وكان رضي الله عنه من فقراء المسلمين الذين تتقحمهم العين ويزدريهم المشركون. روى مسلم عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال له المشركون: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. قال فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ومناقبه عظيمة جدا، منها أنه أول من جهر بالقرآن في مكة. روى أصحاب السير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا يوما فقالوا: إن هذا القرآن لم يجهر به قط لقريش، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقالوا: إنما نريد رجلا له قوم يمنعونه إذا أرادوه بشيء. فقال: دعوني سيمنعني الله. قال: فلما كان في الغد غدا عليهم عند الضحى حتى أتى المقام، وقريش مجتمعة في أنديتها. قال: فلما أتى المقام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن. قال: فالتفت المشركون يقول بعضهم لبعض: ما يقول ابن أم عبد؟ ثم بدأ بعضهم يقول لبعض: إنه يتلو بعدما نزل على محمد. فأتوه فجعلوا يضربونه في وجهه وجعله يقرأ حتى قرأ ما شاء الله له أن يقرأ من سورة الرحمن، فانصرف فأتى قومه وأثروا الضرب في وجهه. قالوا: هذا الذي كنا نخشى عليك. قال: لو شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. وكان رضي الله عنه صاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب نعله، يحمل نعله ويحمل عصاه ويمشي أمامه بالعصا. ولكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا لا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. روى الإمام أحمد أنه لما حضر عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة جزع جزعا شديدا، فلما رأى ابنه عبد الله جزعه قال له: يا أبا عبد الله، ما هذا الجزع؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك. فقال عمرو بن العاص: أي بني، لقد كان ذلك وسأخبرك عن ذلك. إني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حبا أم تألفا، أكان يحبني فيفعل بذلك أم كان يتألفني، ولكني أشهد أن رجلين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبهما: ابن سمية وابن أم عبد. ومن مناقبه رضي الله عنه منقبة عظيمة، روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: صعد ابن مسعود شجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بشيء منها. فلما صعد الشجرة ضحك أصحابه من ساقيه، وكان في ساقيه حموشة. الحموشة الدقة، يعني رجليه رقيق. فلما رأى أصحابه ذلك ضحكوا، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون قال: ما تضحكون؟ لا، رجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. الله أكبر، ما عظمها منقبة له رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه استقرأه من مناقبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرأه القرآن، أحب أن يسمع منه القرآن. روى الشيخان عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. ف فقال له يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح ابن مسعود سورة النساء فشرع يقرأها إلى أن بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن حسبك. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة القرآن كثيرا. روى الشيخان عنه رضي الله عنه قال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله عز وجل. وكأنه بعد ذلك رأى أن هذا الذي قاله ثناء على نفسه فقال وما أنا بخيرهم. قال شقيق الراوي هذا الحديث عنه قال فجلست في حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا يرد ذلك ولا يعيبه أنه من أعلمهم بكتاب الله عز وجل. ومن مناقبه رضي الله عنه هذه المناقب التي ذكرناها وهذه المنزلة التي كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثته جاها عظيما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعظمونه وينزلونه قدرا رفيعا. روى الترمذي عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند حذيفة فسألناه من أقرب الناس سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ عنه ونسمع منه. فقال حذيفة رضي الله عنه ما أعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد حتى يتوارى عنا في بيته. شهد الشهادة يشهد بما رأى، هو لا يحكم على ابن مسعود بما يفعله ابن مسعود في بيته، الله أعلم. أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا ابن مسعود حتى يواريه عنا بيته. قال ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى. وروى مسلم أيضا أنهم كانوا اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي موسى الأشعري ومعهم عبد الله بن مسعود ومعهم بعض أصحاب ابن مسعود وكانوا ينظرون في مصحف. فقام ابن مسعود فقال أبو مسعود البدري ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بعده بكتاب الله من هذا القائم. فقال أبو موسى أما إن قلت ذلك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. بل كان عظيم المنزلة عند عمر بن الخطاب نفسه. ابن مسعود رأى مرة رجلا أسبال إزارة فقال له عبد الله بن مسعود ارفع إزارك. فقال الرجل ابن مسعود وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك. فقال له ابن مسعود إن في سقي حموشة وأنا آدم الناس. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضرب الرجل وقال له أترد على ابن مسعود؟ قال لك تقول لي تنتدر. ولما بعثه لما بعث عمر عبد الله بن مسعود إلى العراق ليعلم أهلها القرآن ويفقههم في الدين كتب إليهم يقول إني بعثت إليكم عمارا أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما واسمعوا لهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. لو خير عمر لاختار أن يمكث عنده عبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود هذا سبب كل هذا علمه الواسع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم رجلا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وصدق رحمه الله ورضي عنه وبر. جاء مرة رجل إلى ابن مسعود فقال له: إن في حجري ابنة عم لي، يعني تربيها، وإن امرأتي خافتني عليها فأرضعتها. ما يجوز هذا، ما فهمتوهاش. فقال له ابن مسعود: أسألت أحدا قبلي؟ قال: نعم أبا موسى. قال: ماذا قال لك؟ قال: قال حرمت عليك. فقال ابن مسعود: إنه لم يقل شيئا، لا أحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم أو اللحم والدم. وهذه قضية رضاع الكبير. رضاع الكبير هذه مذهب الأئمة الأربعة أن رضاع الكبير لا يحرم، هذا إنما هو مذهب لعائشة رضي الله عنها، خالفها فيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وخالفها في ذلك أكثر الصحابة. وقلت لكم مذهب الأئمة الأربعة أن الرضاع المحرم ما وقع في عامين، يعني الذي ينبت به اللحم وينبت به العظم، وهذا قول ابن مسعود. لما أمر عثمان رضي الله عنه بأن تكتب المصاحف وتفرق في الأمصار، لما بدأ الاختلاف كثر الداخل في الدين من غير أهل العربية، وبدأ الاختلاف في كتاب الله، روى مسلمون عن حذيفة رضي الله عنه وكان يغازي أهل العراق في فتوح الشام وأرمينية أذربيجان، وهؤلاء كلهم عجم. قال: ففزع حذيفة من الاختلاف الذي سمع الناس يختلفون في كتاب ربهم، فأتى عثمان وقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر الخطاب يسألها المصحف الذي كتب على عهد أبيها وعهد أبي بكر رضي الله عنه، تذكرون؟ وقالها: بعثيه لنا ننسخه ثم نرده إليك. ففعلت، فدعا زيد بن ثابت وسعيد بن زيد وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمرهم أن ينسخوا من ذلك المصحف نسخا، ثم قالهم: إذا اختلفتم مع زيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، بلسانكم، فإنما نزل بلسان قريش. فلما نسخ بعث عثمان رضي الله عنه بالمصاحف إلى بكل بنسخة إلى كل مصر، وأمر بغيرها أن تحرق، ووافقه على ذلك الصحابة كلهم، لم يخالف في ذلك أحد، ولا قام أحد فقال: كيف تحرق المصاحف؟ وما هذا؟ اتفقوا وأجمعوا جميعا على ذاك الذي فعله عثمان رضي الله عنه، إلا ابن مسعود رضي الله عنه كره ذلك، كره أن يعزل عن كتابة المصحف، وكره أن يحرق مصحفه، وبين وجه ذلك. روى الإمام أحمد أن عبد الله بن مسعود قام في الناس خطيبا فقال لهم: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتان يلعب مع الغلمان. روى الإمام أحمد أن عبد الله بن مسعود قام في الناس خطيبا فقال لهم: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتان يلعب مع الغلمان. ثم بعد ذلك، يعني القصد، أترك ما أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ بما كتبه غلام في الوقت الذي أنا تنقرأ وغلام. وفي رواية أيضا أنه قال لهم: على قراءة من تأمرني أن أقرأ؟ لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. من فيه من فيه 74 سورة، يعني تأمرني أن أقرأ على قراءة زيد. وقال لهم أيضا في عند الترمذي قال لهم أنه لما خطب فيهم قال لهم يا أهل الكوفة غلوا مصاحفكم، لا تحرقوها مصاحفكم، اكتموها وغلوها، فإن الله يقول ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة فالقوا الله بالمصاحف فإني غال مصحفي. وقال أيضا يا معشر المسلمين أعجل عن كتابة المصحف ويتولاها رجل لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. وشمت كلام، يعني لما أسلم ابن مسعود عبد الله زيد بن ثابت لم يكن ولد بعد، ما زال في صلب أبيه، وأبوه في ذلك الوقت رجل كافر، وأنا أعزل عن المصاحف ويتولاها هو. ولذلك وجد في نفسه من ذلك وكرهه. لكن لا لوم على عثمان رضي الله عنه في تقديمه زيد وتأخيره عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن أولا زيد بن ثابت كان معه في المدينة وعبد الله بن مسعود في العراق، فهذا شاهد وذاك غائب، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن زيد بن ثابت كان يكتب الوحي على عند رسول الله، ولم يكن ابن مسعود من الكتبة. نعم أخذ، لذلك قالوا كان زيد بن ثابت إماما في الرسم، وكان ابن مسعود إماما في الأداء، والكتب يحتاج فيه إلى الرسم، أما الأداء فالناس تقرأ وتحفظ، ولكن كتب نسخ المصاحف هذا يحتاج إلى أئمة الرسم، فلذلك قدم زيد بن ثابت. ثم إن زيد بن ثابت قدمه أبو بكر وعمر، ولذلك قال العلماء هل لا عتب ابن مسعود على أبي بكر لما ولى كتابة المصحف أولا، ولها زيد. وعلى كل حال فإن العلماء يقولون قد رجع ابن مسعود رضي بعد ذلك وإن لم يعطي مصحفه، واختفى مصحف ابن مسعود لم يعثر عليه. إلى أن متى سيعثر عليه؟ إلى أن يقضي الله على دولة العبيديين الروافض في مصر، سيقضي عليها صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، وتفتح خزائنهم فيخرج منها مصحف عبد الله بن مسعود فيحرقونه حينئذ. ومات ابن مسعود رضي الله عنه سنة 32، وقيل سنة 33. كان لابن مسعود أقوال مأثورة في الوعظ، من ذلك أنه كان يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أمسخ كلبا، وإني لأكره للرجل أن أراه فارغا لا في عمل آخرة ولا في عمل دنيا. وكان يقول إنكم في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، لن يسرع بطيء بحظه، البطيء في العمل لن يسرع بحظه باسمه بجده، ولن يدرك حريص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. وكان رضي الله عنه يقول عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فإن رفعه بأن يقبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق، فإنه سيكون في آخر الزمان ناس يزعمون أنهم يدعون إلى ثواب الله وقد تركوه وراء ظهورهم. وكلامه كثير من ترائفه أنه قام ليلا، قام مرة ليصلي بالليل، فرأته زوجته يستيقظ فأخذت بثوبه قالت إلى أن تقوم علينا ليل، فقال اللهم إنهما اثنان وأنا واحد فأعني عليهما، يقصد امرأته الشيطان. نعم.
أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر.
قال رضي الله عنه: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، يعني أنه لا يقطع وتره لأجل المقيم الذي يقيم صلاة الصبح. وهذا يحتمل أنه يعني الحنفية يستدلون بهذا على أن ابن مسعود ممن يرى أن الوتر واجب، ولذلك لم لا يقطعه لإقامة الصبح، وهذا محتمل. هذا هو الكلام تقدم على هذه القضية. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبادة بن الصامت، يحيى بن سعيد لم يدرك عبادة بن الصامت، فهذا منقطع. عبادة بن الصامت خرج يوما، أتى المسجد ولم يوتر بعد، فشرع المؤذن يقيم لصلاة الصبح فأسكته عبادة بن الصامت، ثم صلى، ثم بعد ذلك صلى بهم الصبح. لا يغيب عن أذانكم أن عبادة بن الصامت إمام. السؤال: كيف يسكت عبادة بن الصامت المقيمة عن الإقامة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. يعني القياس أن القياس أن يترك وتره للصبح، وليس القياس أن يسكت المقيم. الجواب عن هذا: قالوا إن عبادة بن الصامت كان يرى أن هذا الحديث ينطلق على المأموم لا على الإمام، فكأنه يرى أن المأموم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أما الإمام فإن له سلطانا يسكت به الإمام. وهذا لعله مذهب لعبادة، وإلا فقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإمام إذا أتى المسجد ولم يكن صلى ركعتي الفجر وشرع المؤذن يقيم لصلاة الصبح، قال مالك: لا يخرج إليه ولا يسكته، خليه يتركه يقيم الصلاة ويصلي الإمام ركعتي الفجر ثم يخرج إلى الناس فيصلي بهم بعد ذلك. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال
عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم هذا هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا التيمي القرشي، ولا ليس عبد الرحمن بن القاسم العتقي، ذاك تلميذ لمالك، ذا هذا شيخه، وذاك عتقي وهذا قرشي. متى مات عبد الرحمن بن القاسم؟ 26. أحسنت.
أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول.
عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك العنزي، سكون النون، هذا الاسم لرجلين: عبد الله بن عامر بن ربيعة، رجلان أخوان، الأكبر عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر. عبد الله الأكبر هذا أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه بعض المشاهد، واستشهد في غزوة الطائف، وعبد الله الأصغر هذا أخوه ولد وقد بقي من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين أو 5، ومات سنة 85، وهو هذا وكان ثقة من أهل المدينة. وأبوهما عامر بن ربيعة هذا من قدماء الصحابة، أسلم قديما أيضا وهاجر إلى الحبشة، هاجر إلى المدينة وأسلم قبل عمر بن الخطاب. وكان الخطاب هذا أبو عمر قد تبناه في الجاهلية، فكان يقال فيه عامر بن الخطاب، حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فحينئذ نسب إلى أبيه فقيل عامر بن ربيعة. وطال عمره إلى أن أدرك زمن عثمان رضي الله عنه، فلما أطلت الفتنة بقرنها دعا الله تعالى أن يقبضه إليه. روى الحاكم في المستدرك عن ابنه عبد الله هذا قال لما طعن على عثمان لم يكن دأب المسلمين أن يطعنوا على الراشدين، قال فلما طعن على عثمان صلى أبي ثم دعا وقال اللهم قني الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك، قال الابن فلم يصبح إلا ميتا، وذلك قبيل مقتل عثمان رضي الله عن الجميع. نعم،
أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لو أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال
عبد الله بن عامر بن ربيعة إنه يوتر وهو يسمع الإقامة أو بعد الفجر، لا يبالي يعني لا يضره أن يسمع الإقامة وهو يوتر أو يوتر بعد الفجر. وهذا كل هذه الآثار مالك رحمه الله كثر هنا من إيراد الآثار عن الصحابة والتابعين، سواء أكانوا من فقهاء السبعة عبد الرحمن القاسم أو من غيرهم، ليدل على ما ترجم له في الباب، باب الوتر بعد الفجر، ليدل على أن هذا أمر شائع معروف غير مستنكر. وقد ذكرنا أنه لا ينبغي تعمد إخراج الوتر عن وقته، وسيذكره مالك فيما يأتي إن شاء الله. لكن القضية هنا، ما الذي قاله عبد الله بن عامر؟ عبد الرحمن بن القاسم يشك في أي شيء في أيهما قال عبد الله بن عامر، ما الذي قاله عبد الله بن عامر؟ أقال عبد الله بن عامر لا أبالي أن أوتر وأنا أسمع الإقامة، أو قال عبد الله بن عامر لا أبالي أن أوتر بعد الفجر؟ ما الذي قال؟ عبد الله بن عامر لم يقلهما معا، لكن لما شك عبد الرحمن بن القاسم في أي لفظ هو لفظ عبد الله بن عامر أتى بهما معا وبين أن الشك منه. اضربوا في الأرض كما شئتم وابحثوا عند أهل الأمم كما شئتم، لن تجدوا تحريا كالتحري الذي ألهمت هذه الأمة بهذا المنهج. الحكم هو تسمع الإقامة، توتر بعد الإقامة، توتر يعني متى تقام الصلاة؟ أليس بعد الفجر؟ المعنى هو لكن التحري في اللفظ، لأنه الآن هو ينسب إليه، يسند إليه، فيأتي يحب أن يأتي لك بلفظه الذي سمعه منه، فلما شك في أي شيء سمع منه قال إما أن يقول كذا وإما أن قال كذا ورى الشك مني. وهذه يبين لكم هذه المنقبة العظيمة جدا التي يحق المسلمين أن يفخروا بها ما شاءوا، التي هي منهج التثبت في الأخبار، والذي تسمونه أيضا منهج أهل الحديث، وتسمونه أيضا منهج الجرح والتعديل. هذه خاصية اختص الله تعالى بهذه الأمة تحقيقا لموعوده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، هذه وسيلة الحفظ. قال كيف؟ من أين وصل؟ ولذلك الحق ما شهدت به الأعداء، هذا مستشرق، هذا المجاري يهودي مارغوليوث يقول يفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، وصارت الأمم تنقله عنا هذا المنهج الدقيق في تثبت الأخبار، دقيق جدا، بل أحيانا قد يصل إلى درجة الوسوسة. مثلا الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح يقول حدثنا أبو رافع وعبد بن حميد. قال عبد أخبرنا وقال أبو وقال ابن رافع، أنا قلت أبو رافع وابن رافع، قال عبد يعني ابن حميد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. حدثنا وأخبرنا عندما تسمع من لفظ الشيخ لا فرق بينهما، وقال من عليه شيخه قرأ حدثنا كما يقول أخبره، لا فرق. لكن هو لا يستسيغ أن يقول أن فلان إن فلان قال له أخبرنا وقال حدثنا، مع أنه لا فرق، ثمرته هي سمعتي منه أو قول عليه وأنت تسمع، لكن هو يقول حدثنا فلان وفلان قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. أين تجدون مثل هذا؟ أين تجدون؟ مسلم أيضا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم وابن راهوية واللفظ لأبي بكر. هذه غريبة، هذه أيضا الثلاثة يحدثونه بحديث واحد معناه واحد، قد يكون بينهما تغير في الألفاظ لا يؤثر في المعنى إطلاقا، ولكن يبين لك أن هذا اللفظ ليس للثلاثة إنما هو لأبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا وقال آخر حدثنا. فالعجب هذا، ذات الوسوسة هذه. النسائي تطالعون السنن تجدون شيء عجيبا، هو يروي عن الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين هذا أحد أئمة المالكية من المحدثين الفقهاء وهو شيخ من شيوخ النسائي. تجدون مثلا النسائي يروي عن الحارث بن مسكين فيقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أحاديث يرويها هكذا، أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأسمع، وأحاديث أخرى يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. غليظ القفا لا يفرق، لكن فرق. لماذا هنا يقول حدث أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع، هنا يقول قال؟ لأنه عندما يقول أخبرنا فهذا هو الحارث بن مسكين. طبعا أنتم تخيلون الحارث المسكين هنا ماشي أنا، تخيلوه والنسائي، وأنا غادي نتخيل النسائي بذاتكم. النسائي جالس يسمع في من يسمعه الحارث بن مسكين، يقصده الحارث بن مسكين بالتحديث كما يقصد غيره، فيقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، يعني أحد الطلبة يقرأ والحارث بن مسكين يسمع، والنسائي يسمع كما يسمع غيره، فلذلك يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. لكن عندما يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ما معنى هذا؟ معنى أن النسائي لم يكن حاضرا في الطلبة المجتمعين أمام الحارث بن مسكين، إنما كان منتحيا جانبا منتبذا جهة لم يراه الحارث بن مسكين ولا يقصده بالتحديث أصلا. هو النسائي بدر منه شيء في مجلس الحارث بن مسكين فمنعه الحارث بن مسكين أن يحضر مجلسه، طرده. طبعا الطلبة يحرصون على الخير، لم يعني عندما طرده لم يقل له طردتني راه منك عدد ومشي عند هذا وشكون انت ومن تحسب نفسك ماذا فعل؟ هو انطرد نعم، لكنه انتحى جانبا بحيث لا يراه الحارث بن مسكين. لكن النسائي لا يضيع الفائدة، فيسمع، سمع النسائي تلك الأحاديث الآن يريد أن يؤديها، كيف يقول؟ يقول أخبرنا لا يستجيز، مع أن الراجح عند المحدثين أنه يجوز لمن لم يقصد بالتحديث وسمع أن يقول حدثنا. مثلا هذا الإنسان الذي يصور أنا لا أقصد بالتحديث، فإن شاء بعد ذلك أن يقول حدثنا يجوز له، هذا هو الراجح عند المحدثين. النسائي لدقته يعني ولديانته لا يستجيز ذلك، فيقول لأنه تحرج من أن يقول أخبرنا، أنا لست ممن أخبر ولكنني ممن سمعت، فقال قال، ولتعلم أنه سمع قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أين تجدون مثل هذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا مما ألهم الله تعالى له هذه الأمة لتحفظ الذكر. وما يعني دخلت على الأمة الدواخل وظهر الفساد في العلوم في التفسير في الحديث في الفقه في السيرة في التاريخ إلا لما أهملوا هذا الذي ما كان لعاقل أن يهمله. لما أهملوه صار كل أحد يقول ما شاء، لأنه لا يسأل من أين. أنا مرة أذكر لكم أني أستاذ من أساتذة التاريخ قال لي، بدأ يقول يتكلم عن فتنة الصحابة ثم يذكر ما يذكره الروافض والشيعة، فقلت له يعني كيف يمكنك أن تتأكد أن فلان قال كذا وفلان بدر منه كذا؟ قال لي نحن لا يمكن أن نطبق منهج المحدثين في التاريخ. سبحان الله، إذن التاريخ تنسب ما شئت إلى من شئت، هذه مشكلة. هذه أنت أيها الإنسان، أنت لا أنت من أفناء الناس من عوامهم، أتحب أن ينسب إليك الشيء لم تقله ولم يكن منك، وأنت لست بأحد، لا يتدين بقولك ولا يقتدى بك، ومع ذلك تقول أنا من لم أقول، فكيف تستجيز أن تنسب إلى الأفاضل ما لم يقول ولم. أذكر أن مرة أنا في القطار كان معي، يعني التقيت هناك برجل أمريكي عجوز ومعه زوجته أمريكية، ولحرصهما على نشر دينهما كان معهما إنجيل صغير، فأمدني به هذا الرجل قال هذا الإنجيل وكذا، فقلت له أنا عندي سؤال. قال ما هو؟ قلت أنتم الآن تقولون إن هذا إنجيل عيسى. قال نعم، يعني هذه كلمة عيسى. قال نعم. قلت نحن عندما نقول هذه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نعلم من سمعها منه، ومن سمعها من ذلك السامع، وهكذا مسلسلة إلى أن دونت في الكتب. فإذا وجدنا في تلك السلسلة كلها إنسانا واحدا إما كذاب أو كثير الخطأ أو شديد الوهم أو فيه الغفلة، نسقط ذلك المروي كاملا وإن كان فيه 20 رجلا وكلهم أئمة ثقات ضابطون وفيه إنسان واحد مغفل، نسقط الكل ولن أبه به. فقلت له هل تستطيع أن تفعل مثل هذا بهذا الكتاب، تثبته نقلا إلى عيسى؟ أتدرون ماذا قال؟ قال لي لا أستطيع، وهذا الكتاب الذي ينبغي أن يفعل به هو أن تفعل به هكذا. فأخذه وضمه إلى صدره وأغمض عينيه. فقلت له إذن ما الفرق بين هذا وغيره من الكتب وأنت مغمضني العينين؟ أما القرآن فإنه يقول افتح عينيك وابحث واستكشف وارجع البصر هل ترى من فطور، ماشي تغمض عينيك. وسكت. وفي الواقع لأنه هذه حجة لا يمكن أن يقام لها. اعلموا أن أقدام نسخة عثر عليها، أقدام نسخة خطية عثر عليها من نسخ الإنجيل، بينها وبين موت عيسى عليه السلام 300 سنة. هذا مش معضل، الإنجيل عندهم الآن معضل، احنا معضل غير نسخت من نجوج. مثلا أنتم تقول الآن عبيد الله عن أبي يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد متصل. لو قلنا مثلا عبيد الله فأزلنا يحيى وأسقطنا مالكا وقلنا عبيد الله عن نافع أسقطنا رجلين، هذا معضل. رجلين يعني شحال بيناتهم؟ 50 سنة، 300 سنة ديال السقط. فالحمد لله على هذه النعمة، نعمة هذا العلم الشريف، علم التثبت في نقل الأخبار. نعم.
قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر.
قال مالك رحمه الله إنه سمع عبد الرحمن بن القاسم سامع أباه يقول، القاسم بن محمد الميت سنة لا 50 و100 وقيل سنة 60 و100، أنه يقول
إني لأوتر بعد الفجر،
ويوتر بعد الفجر. وقاسم بن محمد هذا من أئمة من الأئمة السبعة، من فقهاء السبعة، فقهاء المدينة الذين يقتدى بهم. ولذلك أراد مالك فعله أيضا تكثيرا له ليبين أن هذا الأمر غير مستنكر وهو معروف مشهور عند العلماء. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.